الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال العلامة السعدي رحمه الله يقول تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان، بعوضة فما فوقها. قال: لاستمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحيي من الحق. وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. قال: يتفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل، سبحانك الله، ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا، بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال: فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما زاد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. ولهذا قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا وزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة، وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال. ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى، فقال: وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله، الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا، فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحل بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين، وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج عن الإيمان كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم وصف الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه والذي بينه وبين عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق، المواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق، بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال: هذا يدخل في أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض. فأولئك أي من هذه صفته هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسار هو خسار الكفر. وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. يقول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فبين الله عز وجل أنه لا يستحي من ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة، فالله لا يستحي من ذلك، وصفة الحياء ثابت لله عز وجل، غير أن الحياء في هذا الموضع مما لا يكون من جهته سبحانه وتعالى، لأن هذا من الحق، والله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهذا جواب لاعتراض من اعترض على أمثال الله عز وجل بالأشياء الحقيرة، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة لحكم عظيمة ولبيان الحق، فضرب الله عز وجل مثل بالعنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، فضرب مثلا بالعنكبوت في شأن من اتخذ وليا له من دون الله عز وجل، فإنه اعتمد على شيء ضعيف، فهو ضعيف ويعتمد على شيء ضعيف، المخلوق ضعيف ويعتمد على شيء ضعيف، فإن اعتمد على ميت أو اعتمد على شجر أو حجر أو على كوكب فقد اعتمد على ما هو أضعف منه كالعنكبوت، فإنها مخلوق ضعيف واعتمدت على بيت هي أضعف منها. فبين الله عز وجل بطلان الشرك بهذا المثل وحقارة المشركين الذين اعتمدوا على غير ربهم سبحانه وتعالى واتجهوا إلى غير ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا ضرب مثلا بالذباب في قول الله عز وجل أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. وفي بيان لحقارة من اتجه إلى غير الله وعبد غير الله عز وجل وأنه في غاية الضعف والمهانة وأنه اعتمد على ضعيف فجميع من يدعى من دون الله عز وجل لا يتمكن من أن يخلق الذباب، وجميع من يدعى من دون الله عز وجل لا يتمكن من أن يأخذ حقه من الذباب فضلا عن أن يخلق الذباب. وهكذا ضرب مثلا بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال أيضا في مثله كمثل الكلب فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. وهذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل في الأشياء الحقيرة ضربها في بيان حقارة أشياء حقارة أشياء، إما حقارة من يشرك بالله عز وجل، أو حقارة اليهود الذين حملوا التوراة ولم يعملوا بما فيها ولم يتحاكموا إليها ويهتدوا بها، وشأنهم كشأن الحمار إذا وضعت عليه أسفار العلم أي كتب العلم فإنه لا ينتفع بما في ظهره، وهكذا من ضل بعد الهدى والعلم وصار يلهث وراء الدنيا، أن شأنه كشأن الكلب الذي يلهث، فهي أمثلة تقتضي تحقير أمثال هؤلاء. لكن إذا ضرب الله عز وجل مثلا لألوهيته، مثلا له ولعظمته سبحانه وتعالى ولقدرته وما إلى ذلك، فإنه يضرب بالأمثال، نعم يضرب بالمخلوقات العظيمة، يضرب الأمثال بالسماوات والأرض والشمس والنجوم والليل والنهار، ولا يضرب بالمخلوقات الحقيرة إلا في مقام التحقير هنا، أما ما يتعلق ببيان عظمة الله عز وجل وقدرته وخلقه وإحيائه للموتى وما إلى ذلك من الأمور العظيمة التي يقوم بها سبحانه وتعالى، فإنه يضرب الأمثال العظيمة أو يضرب بالمخلوقات العظيمة. فعلى كل، هناك من اعترض على رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل وهي من الحق، فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يستحي من ذلك لأنها من قبيل الحق. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، بمعنى أنه يبين مثلا من الأمثلة، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، منهم من قال ما صلة أي مثلا بعوضة، ومنهم من قال المراد ما بين بعوضة إلى فوقها، أن يضرب مثلا ما بعوضة أي ما بين بعوضة فما فوقها أي إلى فوقها. فعلى كل، لا يستحي الله عز وجل من هذه الأمثال لأنها من قبيل الحق وفيها إبطال الباطل وإحقاق الحق. والبعوضة معروفة ويقال سميت بذلك لأنها بعض البق، أي أنها من صغاره، فقيل لها بعوضة أو البعض بمعنى شق الجلد، وهذا يحصل منها فإنها تشق الجلد أي تشق مسام الجلد لامتصاص الدم. بعوضة فما فوقها، فما فوقها إما على معنى أكبر منها كالعنكبوت والذباب، أو على معنى فما فوقها أي في الصغر بمعنى فما دونها، كما يقال نعم إذا قال قائل فلان جاهل فقال له آخر بل هو فوق ذلك، فوق ذلك أي أنه أجهل مما تظن، أحمق يقول بل هو فوق ذلك أي أنه أشد حمقا مما تظن. فإما تكون على هذا المعنى أي فما دون البعوض، أي أن الله عز وجل يستحي أن يضرب مثلا بالبعوض أو ما هو دون البعوض، فيكون فوق بمعنى دون، أو فما فوقها أي ما هو أكبر منها، فما فوقها أي باعتبار الكبر أو باعتبار الصغر، فإن تأولنا ذلك باعتبار الصغر فتكون بمعنى دون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أهل الإيمان ينتفعون بتلك الأمثال ويعقلونها ويعرفون أنها من قبيل الحق، وأن الله سبحانه وتعالى ضربها لبيان الحق وتقريره وإبطال الباطل وإفساده، فيزداد إيمانا بتلك الأمثال التي يضربها رب العالمين سبحانه. قالوا أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فإنهم يتحيرون ولا يهتدون وربما طعنوا في كتاب الله عز وجل ويقولون كيف يقال أن القرآن كلام الله عز وجل وفيه ذكر البعوض وذكر الذباب وذكر العنكبوت وذكر الحمير وذكر الكلاب، فالله يتنزه عن هذه الأمور. ربما سلكوا هذا المسلك وطعنوا في كتاب الله عز وجل بسبب ذلك، لأنهم لا يعقلون ولا يفقهون ولا يعلمون. قالوا أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ثم أجاب الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وأنه بهذه الأمثال يضل بهذه الأمثال كثيرا وهم أهل الكفر، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وهم أهل الإيمان. فأهل الإيمان يهتدون وأهل الكفر يقعون في الضلال. وفي هذا بيان أن الضلال والهدى بيد الله عز وجل، وفي رد على القدرية الذين نفوا ذلك، وعندهم أن الضال من سماه الله عز وجل ضالا، والمهتدي من سماه الله عز وجل مهتديا، لا، أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالآية ترد عليهم، قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. والفسق هنا هو الفسق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وأصل الفسق هو الخروج، ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها أو من قشرها. وهكذا سميت الفواسق بالفواسق لخروجها بطبعها عن سائر الحيوان بالتعدي. فالفسق هو الخروج، فمن خرج إلى الكفر من الإيمان إلى الكفر فقد وقع في الفسق الأكبر، وإذا خرج من الطاعة إلى المعصية فقد وقع في الفسق الأصغر، في المعصية التي هي دون الكفر والشرك، فقد وقع في الفسق الأصغر. وبين العلامة السعدي رحمة الله عليه مثالا للفسق الأصغر في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والمراد بذلك الفسق الأصغر. ففسق عن أمر ربه، وش المراد بذلك في شأن إبليس؟ الفسق الأكبر. نعم. قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والنقض إزالة ما أبرم وأحكم، يدخل في ذلك البناء وغير البناء، ما كان حسيا وما كان معنويا، الحسي كالبناء ونحوه، وكان نقض الغزل أيضا، والمعنوي العهود المبرمة الموثقة المؤكدة. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والله سبحانه وتعالى عهد إلينا أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نطيعه وأن نطيع رسله عليهم الصلاة والسلام، فهذه داخلة في عهد الله، وكل ما أمر الله به داخل في عهده، وكل ما نهى الله عنه فإن اجتنب ذلك داخل في عهده. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي من بعد توكيده، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يدخل في ذلك صلة الرحم، ويدخل في ذلك الإحسان إلى الجيران وأداء حقوق الجيران والأقارب وغير ذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمة الله عليه. ويفسدون في الأرض، أي بالذنوب والمعاصي، وأعظم ذلك الكفر. فالذنوب والمعاصي إفساد في الأرض، لأنه يحصل بها الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمعاصي عموما داخلة في الإفساد في الأرض، لأنها تفسد الحرث والنسل وتفسد الأرزاق، وكما قال عليه الصلاة والسلام لولا ذنوب بني إسرائيل لم يخنز اللحم، لم يخبط الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تهن امرأة زوجها، كما جاء في الصحيحين. ويفسدون في الأرض. والأرض سميت أرضا لسعتها، أرضت القرحة بمعنى اتسعت فسميت أرضا لسعتها. أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. والمراد بالخسارة هنا الخسارة الكبرى، وهي خسارة الكافرين. وأصل الخسارة النقصان، فالخسران في بيعه وشرائه هو ما حصل له النقص في رأس ماله، فهذا أصل الخسارة النقصان. قد يعظم النقصان فيزول المال بالكلية، وقد لا يزول وقد يبقى شيء من رأس المال، كل هذا داخل في مسمى الخسارة. وهكذا الخسارة المعنوية، خسارة الكافرين، فإن النقصان حصلهم إلى أن خسروا الخسارة التامة، فتم في حقهم النقصان لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. والمسلم يخسر على قدر ابتعاده عن طاعة الله عز وجل ووقوعه في معصية الله، يحصل له خسران. فمن ترك واجبا فقد خسر، ومن وقع في معصية فقد خسر، فإنه يخسر الأجر والثواب، ويخسر شيئا من نعيم الله عز وجل، ويخسر الدرجات أو بعض الدرجات في الجنان بسبب معصيته. فقد يعظم الخسران فيصير الشخص من الخاسرين الخسران العام المطلق كخسارة الكافرين، وقد يكون خسران دون ذلك كخسارة المسلم العاصي والتارك لبعض ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. إلى هنا.